أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: وداع شهر رمضان والذمام المحفوظ. ما معنى وداع شهر رمضان؟ وهل الزمان يودع؟ أليس هذا التوديع مجازيا؟ وبالتالي لا ينبغي أن تبذل جهود لأجل التوديع. توديع المجازي هو عبارة عن فكرة تخطر بالبال وانتهت المسألة. الجواب: وداع شهر رمضان وداع حقيقي، وهو موسم عبادي مضيع. حتى لا نستغرب أن يكون موسما عباديا مضيعا، فهناك مواسم عبادية في غاية الوضوح، إلا أنها في غاية الإهمال والتضييع، بل والحرب، يعني إعلان الحرب عليها، من قبيل ليلة عيد الأضحى التي هي أهم المواسم العبادية في الحج، لكنها أكثر المواسم تضييعا وأهمالا. إلى الآن عادة الحملات لا توجد لها خيام في المشعر الحرام في مزدلف. كذلك المواسم العبادية الأبرز بعد المشهور، يعني تم البناء على الاهتمام ببعض المواسم العبادية والباقي مغيب في الحج، في العمرة، في الزيارة، في الأيام التي ينبغي الاهتمام بها على مدار السنة. هذا اليوم هو مثلا يوم نجاة النبي يوسف من البئر، إلى غير ذلك من الخصوصيات. مواسم عبادية مهمة جدا وهي مضيعة. أعمال عبادية مهمة جدا، ثوابها عظيم جدا، أيضا هذه الأعمال مضيعة، بل كما أشرت هناك حرب على هذه الأعمال والمواسم. بالإضافة إلى أن توديع الزمان أمر حقيقي، توديع شهر رمضان توديع الزمان، بالإضافة إلى أن توديع الزمان أمر حقيقي، فقد جرت عليه سيرة العقلاء، وهذه كتب الأجيال في النثر والشعر، حافلة بوداع البر والبحر والليلة والديار، إلى حد أن هذا الأمر أصبح طبيعي، أن يودع الإنسان وطنه وينظم شعرا أو يكتب نثرا، أو يودع البحر عندما غادر السفينة بعد رحلة عاصفة وما شابه. مع هذا الجواب قد يقال إن الحديث في الشعر والنثر يشجعنا على التأكيد على أن هذا الوداع مجازي. الجواب على ذلك: أولا، ما معنى الوداع لشخص؟ ما معنى أن نودع شخصا؟ لكي نعرف أن وداع الزمان أو المكان وداع حقيقي أو مجازي، خلينا نشوف ما هي حالة الشخص الذي يودع شخصا. هناك حالة شعورية وجدانية يعيشها المودع، تختلط فيها الدمعة بالبسمة، تختلط الذكريات بالآمال. هذه الحالة الشعورية والوجدانية هي نفسها التي يعيشها الشخص الذي يودع مكانا أو زمانا. هذه الحالة الوجدانية هي التي يجدها كل منا في نفسه عندما يتأمل في انقضاء شهر رمضان، خصوصا عندما يكون الشخص طيلة الشهر يستعد لهذا الفراق. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. أو مثلا: وهذا الشهر قد آذن بانقضاء، أيامه قد انقضت ولياليه قد تصرمت وما شابه. على مدار الشهر نحن نستعد لفترة الوداع، على مدار الشهر نحن نعيش حالة الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. يعني قبل أن يودعنا الشهر أو نودعه، نريد أن نحصل على البركات الإلهية المدعى فيه. ثم، وإن كان هذا الأمر وحده هو الدليل لكن تركته للآخر، كلام المعصوم هو الفصل. المعصوم هو الذي أظهره الله عز وجل على الحقائق. ماذا يقول الإمام السجاد وارث الحسين والنبيين؟ يقول سلام الله عليه في دعائه، دعاء 45 من أدعية الصحيفة: وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور. الحديث عن مقيم ومصاحب. وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ. الذمام العهد باللغة، لأنه يذم الشخص الذي ينقض العهد، فله شهر رمضان له ذمام. كيف مثلا بيكون عندك ضيف وتودعه، له حق عليك، قصرت مثلا معه تحاول أن تعوض. الأمور التي طلبها وأكد الاهتمام بها تعتبر أن هذا الوفاء بهذا العهد أمر مطلوب. لزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي. الحرمة المرعية أن نرعى حرمته، ورح يجينا في أمور بمفعول رجع، يعني ممكن واحد يكون مستحق ثواب شهر رمضان لكن الأمور معلقة على أمر، القبول معلق على أمر، إذا أتى به بعد الشهر يحصل على ثواب شهر رمضان، يحصل على جائزة العيد، وإذا لم يأتي بهذا الأمر فلا يحصل على الجائزة. شهر رمضان إذن شهر ضيافة الله تعالى، حل وارتحل، فكيف ينبغي أن نتعامل معه؟ من عرف حق هذا الشهر يودعه حق وداعه، ومن عرف بعض حقه يودعه بمقدار معرفته، ومن لم يعرف شيئا من حقه ولا من حرمته لا يهتم بتوديعه، بل قد يفرح لأنه تحلل من أعباء هذا الضيف الثقيل. لأن الأجواء التي فرضها أجواء غير محببة. ليس كل مسلم مودعا للشهر، وليس كل صائم مودعا للشهر. الذي يودع الشهر تماما كأي ضيف، بيجي ضيف، في ناس بيهتموا وداع وناس ما بيهتموا، في ناس ما بيعرفوا أصلا أنه إجا. هلا في ناس ما بيعرفوا شهر رمضان إجا، يعني غير المسلمين اللي بعد ما بيعرفوا شهر رمضان، وفي ناس بيعرفوا أنه إجا وبيكثروا، من قبيل أنه والله اللي بيصوموا باليوم والليلة 22 ساعة في بعض البلاد 22 وربما 23 أحيانا، أنه يكون ليلهم ساعتين. وفي ناس لا، درجات. للأسف أنه إعلامنا الإسلامي لا يدخل في ضمن من عرف حرمة شهر رمضان، غالبا مش كله، غالب الإعلام الإسلامي إما أنه لا علاقة له بشهر رمضان، بصير شهر رمضان يهيئ لشو؟ للمسلسلات مخلوطة بالمشاكل المحرمات. والدعاء أمتى بيكون وقته؟ وقت الأفطار، وقت الضايع، لأنه غير وقت الأفطار بده يظل المسلسلات، هي مرحلة الذروة، فترة الذروة بدنا يلتفتوا أنه كيف يجيبوا المشاهدين، بينما فترة الدعاء أثناء الإفطار والناس مشغولين وأصوات الصحون والملاعق والمدري شو، بيمرق دعاء الافتتاح وانتهت القصة، مش الحال، خلصنا، ما حدا يقول ما حطينا دعاء الافتتاح. بعض وسائلنا، وسائل إعلامنا الإسلامية، في عندهم خلل برمجي، خلل منهجي، بيركزوا على أوقات أحاديث المشايخ السيدة العلماء أكثر من التركيز على أوقات الدعاء، مع أنه المبدأ القرآني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دعاء يعني مثلا بغير وسائل الإعلام، إذا بتلاحظوا أنه مساجدنا عموما دعاء الافتتاح مثلا هذا بالوقت الضايع لمولانا الشيخ، الشيخ بيجي بده يحكي حديث وانتهت القصة، فبالأثناء بيقروا قبل أو بعد هيك. المهم أنه الدعاء مش هو أنه واحد يعني كأنه الشيخ مش مقصود، مش مطلوب منه أنه يقعد يقرأ دعاء أو يسمع دعاء، هذا دعاء، هذا برنامج، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا الأصل في البرنامج. فإذا في التعاطي مع شهر رمضان هناك حالات كثيرة تدل على أن ليس كل من يصوم يودع الشهر، لأنه لم يعرف حرمة الشهر كما ينبغي، ولذلك إما أنه لا يودع أصلا، مثل ما بيكون في ضيف ببيت، وفي أشخاص ما بيهمهم أنه يكونوا يودعوا يتركوه. إذا المودعون على أنواع. السيد الجليل سيد علي خان صاحب كتاب شرح، كتاب اسمه رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، ينقل عن السيد ابن طاووس من الإقبال، بس لاحظوا تعبيره شو بيقول. قال السيد الجليل علي بن طاووس رفع الله مقامه، هذا نمط تعامل علمائنا الأجلاء مع سيد ابن طاووس. وبيذكر كلام للسيد ابن طاووس خلاصته أنه الناس على طبقات في وداع شهر رمضان، طبقة منهم خلاصة كلامه أحسن الصحبة، يعني جماعة عرفوا حق شهر رمضان وتعاملوا معه كما ينبغي. يقول كانوا في شهر رمضان على مراد الله جل جلاله وآدابه فيه في السر والإعلان، فهؤلاء يودعون شهر رمضان وداع من صاحبه بالصفاء والوفاء وحفظ الذمام كما تضمنه وداع مولانا زين العابدين عليه أفضل السلام. الطبقة الثانية، النمط الثاني من اللي تعاملوا مع شهر رمضان أو بدهم يودعوه، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء يقول عليهم أن يبالغوا في التأسف، يعني نحن بشكل عام إلا من عصم الله، يعني أني وأمثالي، أن يبالغوا في التأسف، يعني حقيقة عرفنا معنى أن الله عز وجل رفع الثواب بهذه الدرجات العظيمة ليصل من لا يمكنه الوصول، الآية بختمة وعلى هذه فقس ما سواها. وفي كل ليلة يعتق، في أول ليلة مليون ألف ألف، بعدين بصير كل ليلة بضاعف العدد، كل ليلة بضاعف العدد، وبعدين بتجي ليالي القدر، طبعا قبلها ليالي الجمعة، بعدين الأيام البيض، بعدين ليالي القدر، بعدين تستمر العشر الأواخر إلها خصوصية إلى الجوائز. الكرم ينبغي أن يقابل بالتقدير والاعتراف بالجميل والخجل. كرم واحد مثلا بتشوفه يغدق عليك أموال طائلة، بعد بالبداية بصير تشكر، بعدين بتعجز عن الشكر، بعدين بتشوف أن المسألة فوق الشكر. الله عز وجل هذا العطاء، هذا الكرم الإلهي العجيب، لمين لمين لمين؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا الكرم لمين؟ نحن عادة واحدنا إذا شخص مثلا بيقهرنا وشي نصير نعطيه بحدود. هو يعطي الذين يحاربونه، والذين أعطاهم القدرة والإمكانات فاتبعوا خطوات الشيطان وأعرضوا عنه، أعرضوا عنه، مع ذلك يقول لا تقنط. هذا الكرم ما منتبه له، ولا ننتبه له في الشهر، وإذا انتبهنا فلحظات ثم تعود حليمة إلى ما كانت عليه من عادتها القديمة. طيب بيقول إن اتفق خروج الشهر، وهؤلاء أصحاب الخلطة مفارقون له في آداب الاصطحاب، فليس لوداعهم له وجه عند أولي الألباب، لأن الوداع إنما هو لمن كان موافقا ومرافقا، لا لمن يكون مخالفا ومفارقا. طيب وإن اتفق خروج الشهر وأهل الخلطة، اللي أنا عم سميهم أهل الخلطة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ملتبسون بحسن صحبته، فلهم أن يودعوه بقدر ما عاملوه في حفظ حرمته. بعد واحد عم بيودع شخص وأصر بخدمته، بيشعر انه عم بيودعه بمقدار ما خدمه، بعد شو؟ ويعتذر. بالاعتذار بحاول يحصل الفرق. وان يندموا ويستغفروا على ما فرطوا فيه من اضاعة شروط الصحبة والوفاء. ان كنت لا تقبل الا من المطيعين فمن للعاصين، لا ترحموا إلا المطيعين فمن العاصين، لا تقبلوا إلا من العاملين فمن المقصرين. ويبالغ في التأسف والتلهف على ما فرط منهم من معاملته بالجفاء. طيب القسم الثالث، الذين كرهوا حلوله لأنه يقيدهم، ليسوا من المودعين، أو حتى إذا وقفوا بين المودعين هؤلاء مش مودعين. بيقول السيد طبقة لم يكونوا مصاحبين لشهر رمضان بالقلوب، بل كان منهم من هو عندهم مكروه غير محبوب. ممكن تشوف هالحالة بوسط متدينين، حتى منهم من يقول شعرا في هذا ويتندر ومعروف، بس لا يناسب الأدب مع الشهر انه ينقال شو بيحكوا، لأنه كان يمنعهم من المأكول والمشروب ويقطعهم عن عادتهم في تهوين مراقبة علام الغيب. الإنسان خلق لكي يعبد لا لكي يأكل، وبده يحضر الأكل ليعينه على العبادة، فبيجي شهر رمضان حتى يرجعنا لوضعنا اللي منسجم مع التكوين والتدوين. فمنشوف شهر كثير، لكن مع ذلك يعني على مضض ماشي، ثم نرجع إلى ما كنا عليه. لما يكون أحدنا هيك بنمط تفكيره هذا بده يقدر يودع شهر رمضان وداع بين قوسين مثل البشر، يعني وداع يصح أن يقال له وداع. فهؤلاء ما كانوا مع شهر رمضان حتى يودعوه، ولا أحسنوا المجاورة له لما نزل بقربهم فيشيعوه، فلا معنى لوداعهم بوجه من الوجوه. بيقول السيد علي خان انتهى ملخصا كلام السيد ابن طاووس، وأنا ما ذكرته كله. طيب، هنا سؤال حول وقت الوداع. وقت الوداع الشيء الطبيعي الأوضح أنه الليلة الأخيرة اللي هي من الشهر، يعني مثل امبارح ليلة الوداع. وهناك في الروايات ذكر للوداع في العشر الأخير، وهناك نص من السيد ابن طاووس أنه إذا فاتك الوداع يمكنك أن تودع في آخر يوم منه، آخر ليلة يعني امبارح، آخر يوم يعني اليوم، مثل هلا ليلة السبت يعني آخر هذا اليوم اللي مضى. فإذا الأصل في الوداع هذا، هنا ينبغي التدقيق أنه هناك فرق بين وداع الأشخاص ووداع الزمان والمكان، فرق بين وداع الأشخاص الحقيقيين والأشخاص الحقوقيين. الشخص الحقيقي واضح وداعه كيف، أنه واحد بيطلع معه بشيعه، يشيعه ويودعه. طيب، فإذا فاته التوديع ببعث له برقية، ببعث له رسالة، طبيعي جدا. الشخص الحقوقي توديعه يختلف، يعني ممكن أنه يصير وداع عند انقضائه، يمكن يصير لا بعد انقضائه، مثل هلا بالليل يصير وداع لشهر رمضان، طبيعي ينطبق عليه وداع لشهر رمضان. والفرق بين مثلا إذا شخص كان في وطن وخرج من هذا الوطن ومشي بالصحراء يوم يومين، وهو الطريق كله بيظل قادر يودع، عم بيودع. في مثلا بعد ما وصل على وطنه يفكر بحالة الوداع، حالة الوداع أو بدء الوداع عند الخروج، عند المغادرة، عند الافتراق، هذا بدء الوداع. بس بالزمان والمكان ما في مانع أنه يكون الوداع مستمر، مش قبل ما يطلع بالطيارة المودع، قبل ما يطلع بالسائق بالسيارة المودع العادي، لكن الزمان والمكان فيها النوع من الاختلاف اللي بيخلي مجال توديعه أكبر. كذلك كما أن من نسي أن يودع أو لم يستطع لعذر أن يودع الشخص الحقيقي، فيأتي بذلك قضاء، يعني يبعث له رسالة مثل ما قالت أو ما شابه. كذلك إذا واحد ما ودع شهر رمضان بوقت التوديع الأصلي اللي الروايات بتأكد عليه، إما في الليلة الأخيرة من الشهر أو في العشر الأواخر، فيمكنه أن يودع في أي وقت. يقول السيد علي خان في كتاب رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين: هذا الكتاب قيم جدا وينبغي للمؤمن المهتم بأمر آخرته أنه يتواصل معه ويخلي أنه هدف بحياته بده يقرأ ويتعب عليه. قال بعض أصحابنا: وقت الدعاء لوداع شهر رمضان آخر ليلة منه وفي سحرها أفضل، أو في آخر يوم منه. سيد علي خان عم يذكر ثلاث آراء: إما آخر ليلة من شهر رمضان وفي السحر أفضل، أو في آخر يوم منه. ثم يقول: وفي التوقيعات الواردة عن صاحب الأمر صلوات الله عليه في جواب المسائل التي سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، سأله عن وداع شهر رمضان متى يكون، فقد اختلف أصحابنا فيه، فبعضهم يقول يقرأ في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال، فخرج التوقيع بما نصه العمل، هذا التوقيع رسالة من الإمام الحجة على تعالى فرجه الشريف، العمل في شهر رمضان في لياليه، والوداع في آخر ليلة منه، فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين. يعني ليلة 29 بتودع شهر رمضان، يوم 29 إذا ثبت الهلال بيكون ودع، إذا ما ثبت الهلال بعيد التوديع مرة تانية. وأما كيف نودع، السيد علي خان ينقل عن السيد ابن طاووس وأيضا يقول كلاما، ما ينقله عن السيد ابن طاووس بقول خلاصة كذلك اللي بيقوله هو، سأذكر خلاصة ما عدا الروايات اللي يأكد عليها. يقول: اجتهد في وقت الوداع على إصلاح السريرة، يعني مطلوب إذا بدنا نودع هلأ الليلة أنه نحقق نية صافية، نتعب على النية اللي بدنا نحصلها عن جد. كيف نودع؟ كيف مثلا واحد عم بيودع شخص فيقف أمامه ويعبر عن إخلاصه، حالته النفسية اللي موجودة عنده بيعبر عنها، إذا كان مش متفاعل معه تماما بيكون مبين عابس أو شيء أو مش مهتم أو أنه من رأس شفافه الله يسهل عليك. هي الحالة أثناء الوداع بدنا ننتبه لها، كيف سنودع. هون لطيف أنه مثل الشعب المعروف عنه مثل ما ودعت تلاه، طبعا المقصود أنه يعني أن تلاقي هذا الشخص أن تلقاه بعد أن ودعته، لكن بالنسبة لشهر رمضان بدنا ننتبه حقيقة كما نودعه نلتقيه. إذا ودعناه باهتمام فسنستقبله فيما بقي من عمرنا، أطال الله عمر الجميع، باهتمام. إذا ودعناه بنقص اهتمام البعد جفا، بدل أنه نحن موقعنا من التدين هالقد في مشكلة. إذن اجتهد على إصلاح السريرة، فالإنسان على نفسه بصيرة، وتخير لوقت الوداع أصلح أوقاتك، مش ضروري هلأ هون وبس، لا، لما بشوف حاله ضبطت معه الإرسال القلبي اكتمل سكر وصار فيه فعلا يعني يودع بشكل جيد، هل فرصة يغتنمها للتوديع. فإنه وبيحكي عن الوقت من آخر ليلة منه كما روينا، ثم يقول: واقضي من حق التأسف على مفارقته وبعده ما فاتك من شرف ضيافته، يعني أثناء التوديع من عوض النقص الماضي تماما، كالشخص بتكون أنت قصرت بضيافته، أنت عم تودعه، أنا عن جد بعتذر، والله كانت من رشول، صار تقصير، فلا يبقى في قلبه شيء تجاهه. إذن لما منقول الوداع موسم عبادي، يعني قد يصحح لنا شهر رمضان السابق في عمل حقيقي، هذا يدخل في صحيفة الأعمال. وأطلق من ذخائر دموع الوداع ما جرت به عوائد الأحبة إذا تفرقوا بعد الاجتماع. طيب الإمام السجاد عليه السلام بيقول: غمنا وأوحشنا انصرافه، غمنا، بينفعنا بهالمجال انه عادة كيف واحد بيكون عنده ضيف ويتذكر امورا تشكل مفاتيح لقلبه، انه لما ابتسم البسمة الفلانية بالنسبة للشغل الفلانية، بالنسبة للموعظة، الحديث، البشارة، الهدية، او لما قال كلمة مثلا. واحد بعض المرات بيتذكر شخص بيقول: تتذكر لما فلان قال بدينا، شو بدينا، او مش كلمة هيك بتعجبه. هي المفاتيح بدنا ننتبه لها بشهر رمضان، شو طيلة شهر رمضان في مفاتيح للقلب مهم جدا مرت معنا، مفاتيح للقلب محببة حتى، وقسم منها قاسي علينا وصعب، وقسم لا نقبل عليه بلهفة، قسم نقبل عليه بلهفة لينجينا الله عز وجل منه. مثلا: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك. كيف واحد كان يتفاعل مع المسألة؟ أو مثلا القسم الثاني اللي منتلهف أنه نتخلص منه: وفي جهنم فلا تغل لنا مع الشياطين، فلا تجعلنا في النار على وجوهنا، فلا تكببنا من سرابيل القطران، فلا تلبسنا أليل هذه سرابيل القطران. شو سرابيل القطران؟ يعني الذنوب اللي واحد يكاد يتميز يتمزق من الغيظ، الحقد، هيك انقهر من شيء، تألم من شيء، انزعج من شيء معين، وإذا بالغيظ كأنه بدلة قطران ملزقة بجسمه تضغط عليه، سربال من القطران بلزق قطران وبيحرق. هذا الغضب من جهنم. فشو معنى يعني ضغطة القبر وسرابيل؟ بتجي من برا ولا بتجي من جوا من النفس؟ هاي الأمور بدنا نستحضرها لنشعر بلوعة التوديع والفراق. السيد علي خان يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر بوداع شهر رمضان في آخر جمعة منه، وهو ما رواه الشيخ جعفر ابن محمد الدورستي في كتاب الحسنى بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر رمضان، فلما بصر بي قال لي: يا جابر، هذه آخر جمعة من شهر رمضان، فودعه وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما، فإنه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين، إما ببلوغ شهر رمضان من قابل أو بغفران الله ورحمته. بيختم السيد علي خان: وعلى هذا فينبغي وداعه في آخر جمعة منه وآخر ليلة منه جمعا بين الروايات. وبيذكر عدة أدعية مختصرة لوداع شهر رمضان. الأدعية أقرأها وأرجو تكرارها حتى نكون حصلنا ثواب قراءة هذه الأدعية بحسب الروايات. أولا: ما رواه الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام في آخر ليلة من شهر رمضان: اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وقد تصرم، وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع، يا ربي أن يطلع الفجر من ليلتي هذه، أو يتصرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني به يوم ألقاك. دعاء آخر عن الإمام الصادق عليه السلام برواية العكبري أبو محمد هارون من كبار الرواة: اللهم لا تجعله في آخر ليلة، اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان، وأعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة إلا وقد غفرت لي. اللي بيقول هذا الذكر غفر الله له قبل أن يصبح ورزقه الإنابة إليه. ما هو إذن؟ اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان، وأعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة إلا وقد غفرت لي. دعاء الثالث يقول: وجدته في نسخة عتيقة بخط الشريف الرضي: اللهم إني أسألك بأحب ما دعيت به وأرضى ما رضيت به عن محمد وعن أهل بيت محمد عليه وعليهم السلام، أن تصلي عليه وعليهم، ولا تجعل وداع شهري هذا وداع خروجي من الدنيا، ولا وداع آخر عبادتك، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها لي خيرا من ألف شهر مع تضاعف الأجر والعفو عن الذنب برضا الرب. والأدعية الطويلة كثيرة بيقول، وأبرز الأدعية الكثيرة الدعاء الخامس والأربعون من أدعية الصحيف الذي سنقرأه الآن إن شاء الله. أبرز ما يتحدث عنه الدعاء الخامس والأربعون من أدعية الصحيفة السجادية: الحنين إلى شهر ضيافة الله. ثانيا: الندم على التقصير فيه. ثالثا: الوعد والعهد بالتعويض قبل حلوله في السنة القادمة. إذا واحد أصر بحق الشهر بده يعوض قبل ما يجي شهر رمضان. مثلا أصر بقراءة القرآن بده يعوض قبل ما يجي شهر رمضان. قصر في خدمة الأيتام تحنن عليهم، قصر في صلاة أول الوقت، قصر في هلأ بيجي شو الذمام المحفوظ. بدنا نعرف جواب الذمام المحفوظ، بنعرفه من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان. دعاء الخامس والأربعون عيد الصحيفة يركز أيضا على طلب ثواب، أن نطلب من الله عز وجل أن يعطينا ثواب من أدى حق هذا الشهر. خامسا: أن نطلب التوبة. سادسا: أن نطلب الرضا والتثبيت والخوف الذي يحمل على المسارعة إلى مغفرة الله عز وجل. الأمر الآخر الذي ينبغي التركيز عليه هو معنى الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي. الإمام السجاد مر معنا عبارته: ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي. ما هو الذمام وما هي الحرمة وما هو الحق؟ سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وجه رسالة إلى الأجيال، خطبته باستقبال شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان، حدد فيها البرامج العملية. هي البرامج العملية تتلخص بثلاث أمور: الأمر الأول الصلاة أول الوقت، الأمر الثاني لين القلب الرأف الرحم، الأمر الثالث كثرة العباد. هذا لب الذمام المحفوظ لشهر رمضان، لب الحرمة المرعية التي ينبغي أن ترعى لشهر رمضان، لب الحق الذي ينبغي أن يقوى. إذا منركز على الخطبة النبوية العظيمة المباركة منشوف أنه خلاصتها هول، بل يمكن أن نقول خلاصتها لين القلب الرقة، فبما رحمة من الله لنت لهم. لين القلب هو الرحمة، هو التدين. قسوة القلب بمقدار المعصية، بمقدار ما يعصي الإنسان يبتعد عن لين القلب، عن الرحمة، عن الرأفة، ويدخل في عالم القسوة. فويل للقاسية قلوبهم. فإذا الذمام المحفوظ لشهر رمضان، يعني كيف ضيف كان عندك وأوصاك بأمور، بماذا أوصانا شهر رمضان؟ ماذا كان يريد منا شهر رمضان؟ نعرف مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل خطبة برنامج للحياة كلها، الأعمال التي كنا نعملها في شهر رمضان نعملها لنزرعها فينا ونستمر على أساس الاهتمام بها. يعني كثرة قراءة القرآن بس بشهر رمضان، السجود الطويل بس بشهر رمضان، هذا العمل في شهر رمضان له ثواب عظيم، لكن هو تهيئة لنعرف كيف نكون في هذه المجالات على مدار السنة. بختم بأمر أساسي: أن لا يكون في زاوية من هذا القلب أو في القلب كله ما يمنع من القبول ويجعل الإنسان أهلا لأن يحرم من بركات هذا الشهر. الحرمان على قسمان: مرة بيكون حرمان حقيقي مستحكم وانتهت القصة، حرمان حقيقي ومستحكم، مرة لا حرمان حقيقي ومش مستحكم. يعني إذا عملت عملا يقبل منك شهر رمضان، إذا لم تعمل هذا العمل لا يقبل منك شهر رمضان. كيف؟ هون بدنا ننتبه وننبه أنفسنا هلأ وللسنوات القادمة إذا أعطانا الله عز وجل العمر والتوفيق لشهر رمضان القادم بآخر شهر شعبان. كيف عنا خطبة من النبي صلى الله عليه وسلم حول شهر رمضان؟ في عنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، هو محمد زمانه سلام الله عليه، الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام اللي بتأكد على بنود من جملتها: ولا تدعن في قلبك غلا على مؤمن إلا نزعته ليدخل إليك شهر رمضان وأنت مخلص لله. هذه المسألة بدنا نحطها قدامنا هون. إذا واحد ما شال الغل من صدره ما بيقدر يكون مخلص، إذا ما بيقدر يكون مخلص شهر رمضان هو تثبيت للإخلاص. الزهراء عليه السلام تقول: الصوم تثبيت للإخلاص. فإذا واحد مش مخلص سلبي بانتفاء الموضوع مثل ما بيقولوا، ما في إخلاص حتى يتثبت. وشو المانع من الإخلاص؟ الغل في الصدر للمؤمنين، وهنا تسكب العبرات. أنه واحد بيكون مأهور من مرته 40 سنة، المرأة مأهورة منه كمان 40 سنة، هالجيران مع بعضهم، هالناس الآخرين، هذا إذا ما انشال من القلب، القلب مش مؤهل للإخلاص. هذا من معاني ليدخل إليك شهر الله وأنت مخلص. هذا القلب مريض. واحد بس يكون مريض بده إجازة. القلب المريض المسود المربد بحسب الروايات كالكوز مجخيا أو مجخيا، معنى قريب من المجحي يعني مايل، يعني مش موجه، الإناء اللي بيكون موجه للسماء بينزل فيه المطر. القلب المايل المربد المسود لا تصل إليه الرحمة الإلهية، لأنه هو منكوس، بصير بعدين منكوس. فإذا الإخلاص للآخرين هو إخلاص لله، الإخلاص لعيال الله. مثلا هلأ بيجي بيقول لك أنه في ناس بيكرهوا أهل البيت، لا، هو اللي بيكرهوا الرسول، اللي بيكره أهل البيت شخص بيكرهوا إله. بيقول لك فلان مثلا إله موقف من أولادك وقرايبك وكذا، ما أنت لا موقفه منك مش هيك، مش صحيح. الموقف من الأولاد إله علاقة بشكل أو بآخر من بالموقف من الشخص. عيال الله خير الناس من نفع الناس. عيال الله يريد الله عز وجل التعامل معهم بالرأفة. هو كيف يتعامل معهم؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. لا يرضى لأحد عن أحد أن يعبس في وجه أحد، فكيف يرضى أن يحقد على الآخرين؟ لك عند هذا الشخص حق، خذ طالب بحقك، لكن لا تحقد. إذا مر شخص مهرب تكرم وخمر على حاجز لمؤمنين بيطبقوا الشرع، شو بيسووا؟ يريقون الخمر ولا يكسرون الزجاج. الحكم الشرعي هيك، ملكية الزجاج الأناني محترمة. طيب هذا الشخص اعتبره هو هذا الإناء، هو انت إلك عنده حق، طالب بحقك، لكن احفظ مشاعره، احفظ حرمته. لا يجوز أن تدخل الأمور بعضها، بمجرد أن تدخل ببعضها معناها الإنسان مش نظامي، مش قانوني، مش متقي، مش دقيق. فإذا الحقد في القلب قد يمنعنا من تحصيل الجائزة يوم العيد. شو بدنا نسوي؟ بدنا نسامح. نسامح شو يعني؟ ما في داعي، ولا ليس مطلوبا في المرتبة الأولى أنه نتنازل عن حقوق لا مادية ولا معنوية. يا ربي هذا الشخص أهاني وأنا أريد أن يعتذر مني، لكن لا أريد أن أحقد عليه. بس بدنا نشيل الحقد، تحصل حقي بدون ما يكون حقد، لأنه الحقد بيغرني. واحد بيجيب عقربة بحطها بقلبه، شو بتعمل العقربة بقلبه؟ الحقد ينبغي أن ندعو دائما أن لا يجعل الله عز وجل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الغل خطير، يعني الذرة من الغل من الحقد في القلب أخطر من كل أمراض الدنيا الخبيثة. إذا كان في واحد عنده خلية سرطانية واحدة وما بيعالجها بتنتشر، مش هيك؟ الذرة من الحقد في القلب، يعني يا ريت هالقلب بصير يشعر عن جد انه كيف اللي بجنبه مسلب بتنخزه، اذا فيه مسلة او مسمار او دبوس او شيء، بيشعر واحد انه وضعه مش ضابط على جسمه. طيب ليش نحن متعود انه ننسجم مع الحقد اكثر من هيك، ونقرر ان نمضي عمرنا مفترسين، ونشرع عن هذا وننظر له، نعتبر هذا قوة شخصية وحسن إدارة. مين بيقدر مثلا والله يتحداني؟ مين والعياذ بالله، التفرعن، الحقد لهون بيوصل. اللهم من علينا بما أنت أهله، اللهم رزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، قو على خدمتك جوارحنا واشدد على العزيمة جوانحنا. بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم وانصر دينك وأعز جندك. اللهم اجعلنا من أهل جنات عدن، وانصر المجاهدين في عدن، وأرنا هلاك اليهود جميعا في طليعتهم، وبالخصوص آل سعود يهود الحجاز. وانصر المجاهدين في كل مكان، لا سيما في الشام والعراق وفلسطين، وعجل اللهم في فرج وليك مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وأرضه عنا. إليك سيدي نرفع تهاني في أجواء عيد المؤمنين، ونطلب عيديتنا الرضا. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى؟ مني ما يليق بالحمأ المسنون، ومنك سيدي ما يليق بمظهر كرم الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام واليمن والعراق والبحرين والحجاز وفلسطين، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.